قال الشيخ رحمه الله: الشبه المستلزم المناسب
مثل الوضوء يستلزم التقرب مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب. صلاحه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع. صلاحه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع. وحيثما أمكن قيس العلة فتركه وحيثما أمكن قيس العلة فتركه بالاتفاق أثبت. إلا ففي قبوله تردد غلبة الأشباه هو الأجود في الحكم والصفة ثم الحكم وصفة فقط لدى ذي العلم. وابن علية يرى للصور فالقيس للخير على الحمير. الباب السابع شيخي. الباب السابع: الدوران الوجود والعدم ويسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس. أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن القصد اعتزل، وهو عند الأكثرين سند في صورة أو صورتين يوجد. أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة. الثامن: الدوران الوجود ويسمى الطرد. وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصل حظل، ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات. ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالفصل قد أجاب. والعكس هو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فعلمي، أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الوجود إثره اختفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لا يتكلم على المسلك السادس من مسالك العلة، وهو مسلك الشبه. والشبه مصدر لأشبه، معناها أشبه الشيء والشيء الفلاني، وهذا مقصود به مثلا معناها ما يدل على المسلك الدال على العلية اللي هو الشبه المشابه. وإذا قصدنا به نفس العلة نقول إن الشبه إن الوصف معناه المشبه بالشيء، وهو الوصف المشتمل لهذا المسلك. معناها هذا المسلك هو كون الوصف الشبيه بالوصف اللي في الأصل. يعرف الشبه المقصود عندهم شنو؟ يقول: والشبه المستلزم المناسب. هو يقول الشبه واسطة بين المناسب والطرد. المناسب هو اللي ذكرناه، أنه مسلك من مسالك العلة، وهو أن إناطة الحكم بهذا الوصف مناسب، معناها تترتب عليه مصلحة أو دفع مفسدة. أما الطرد فهو الوصف اللي لا توجد فيه، لا يتضر فيه حكمة مناسبة. فهو الشبه واسطة بينهما، ليس في درجة المناسب وفوق الطرد. وذلك هو اعتبروه لأنه هو ليس مناسبا بذاته، لكنه يستلزم المناسب. معناها هذا الوصف يستلزم المناسبة بالتبع ليس بالأصالة. ويسمو القياس به، يسموه أحيانا قياس الدلالة، معناها الجمع بما يناسب العلة. فهو دون اللي مناسب بذاته وفوق الطرد. من الوضوء يستلزم التقرب، هو في عبارة الإمام الشافعي فقال: طهارتان يقصد طهارة التراب وطهارة الماء فوجبت النية. هو في خلاف بين الأئمة في وجوب النية في الوضوء. الإمام أبو حنيفة وجماعة معاه قالوا لا تجب النية في الوضوء، لكنهم قالوا اعترفوا أن تجب النية في التيمم. قالوا لهم أن التيمم الوضوء مثل التيمم لأنه كلهم طهارة. طبعا هم يقولوا الوضوء في نوع من المعقولية المعنى ما فيه من التوظيف. يقولوا النص ما ورد فيه وجوب النية في الوضوء، ويجعلون النية لا في المقاصد وليست في الوسائل كيف الصلاة مثلا، لكن التيمم يجب فيه النية. يقولوا لأنه خلاف الأصل. ما هو قياس الشبه في هذا؟ قالوا احنا نقيس الوضوء على التيمم. ليه؟ لأنه يشابه فيش كل واحد منهم طهارة. هذا هو وجه الشبه، إن الوضوء يشابه التيمم كل واحد منهم طهارة. صح ولا ما صح؟ لكن هذا ليس مناسبا بحد ذاته، إنه كونها مجرد كونها طهارة. ليه؟ لأنه غسل النجاسة طهارة، وبالاتفاق إلا شذوذا أنه لا تجب فيها النية. فقالوا هو يشبه طهارة الوضوء تشبه طهارة التيمم. ما هو المناسب الذي تستلزمه؟ قلنا الطهارة تستلزم التقرب إلى الله بها، معناها أنها مفعولة للتقرب، معناها للتعبد، والتعبد يناسب وجوب النية. مثلا نفس الطهارة قالوا لا يناسب وجوب النية، لا يناسب وجوب النية، لأن وجدنا التطهير يقع بدون نية كي تطهير النجاسة. فهم اشتبه تشابها في كون كل منهما طهارة، لكن هذا الشبه استلزم وصفا مناسبا وهو لم يستلزمه بذاته، لأنه مجرد كونه طهارة لا تستلزم ليس فيها معنى مناسب لوجوب النية، لكنها تستلزم كونه قرب، معناها التقرب به والتعبد. فالتعبد يناسب وجوب النية لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص اللي هو قصد التقرب بها إلى الله. فما دام الطهارة تشبه طهارة أخرى فهذا صار فيه شبه، ويستلزم معنى مناسب وهو كونه كل منهما فيه معنى التعبد أي معنى التقرب. ويقولوا إن غسل النجاسة في الحقيقة مثل شراح النوم هنا نصنا بأنه يقولوا إن طهارة النجاسة إنها قد تقع لغير الفريضة، لغير الوجوب مثلا، لغير التعبد مثلا، لنفي الاستقدار مثلا، قد يزيلها من مكانه لنفي الاستقدار فقط. لكن بالحقيقة أقوى منها التعليل آخر، وهو أنه يقول غسل النجاسة من باب التروك وليست من باب المسائل التعبدية. فإحنا المهم هنا أنه نوضح أن نوجه الشبه، شبه انهم طهارتان، وهو كونها طهارة لا تناسب بذاتها وجوب النية، لكنها تناسبها بالتبع لأنها تستلزم التقرب، والتقرب اللي هو التعبد يناسبه وجوب النية.
هو التيمم محرفين أصدقائي وجوب النية
لا هو هو التيمم هما اللي خالف هذا كانوا الأحناف. الأحناف قالوا احنا نقر بوجوب النية في التيمم. ليه؟ لأنه التيمم ظاهر فيه معنى التعبدي بخلاف الوضوء، لأنه الوضوء فيه تطهير الأعضاء غسلها، هذا قد يكون فيه نوع من معقولية المعنى، نوع من التنظف. أما التيمم فليس فيه ذلك، وعلى أن التيمم أيضا فيه معنى القصد، فيتيمم صعيدا طيب أنا أقصده، لأن التيمم القصد. النية لازم، النية لازمة فيه. نعم لازم،
لازم الحديث إنما الأعمال بالنيات.
أيوة الأعمال بالنيات، هذا هذا اللي استدل به الجمهور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم هذا داخل فيه، لكن إحنا إحنا هنا باب قياس، لكن نتكلم عن مسألة القياس، أنواع المسالك العلة في القياس. إن 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 إن, إن الشبه إنه من أنواع القياس، من أنواع مسالك العلة. أيوة مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب. قلت له هو كل شبه ممكن نقيس به. قال لا، الحياة ما في شيء لا في شبه من الآخر ولو قل، لكن لا لابد من 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 أن نجد الشارع اعتبر مثل هذا الوصف في الجنس القريب من هذا وليس في الجنس البعيد. معناها لازم أن نكون وجدنا الشارع اعتبر جنس هذا الوصف القريب منه في مثل هذا الوصف وليس الغريب، معناها لا نعتبر الجنس البعيد من الوصف. يجيبه المثال قد يكون غريب شوي، يقولوا لو قلنا ان قلنا الخل لا تطهر به النجاسة كما ان الدهن لا تطهر به النجاسة، هذا عن خلاف هل تزال النجاسة بكل مائع كما يقول به الأحناف أم لا تزال إلا بالماء الطهور؟ فعلى هذا كان ركبوا لهم قياس، قالوا الخل ولو كان ممكن يزيل مثل الدهن، والدهن لا يمكن إزالة النجاسة به. ما هو وجه الشبه؟ أعطاه صورة بعيدة شوي، يقولوا كلهم لا تبنى عليه قنطرة، لا تبنى لا تبنى القنطرة على جنسه. ما معنى هذا؟ يقولوا هذا لكون لا تبنى القنطرة على جنسه يقتضي قلته، وقلته مناسبة لعدم إزالة النجاسة به. فإذا الوصف الجامع بين الخل وبين الدهن عدم بناء القنطرة على جنس كل منهما، هذا ما يناسب الحكم المعلل به اللي هو عدم إزالة النجاسة بالدهن، لكن يستلزم القلة، والقلة وصف مناسب للحكم لأن مشروعية الطهارة من النجس عام، والشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود عند كل أحد، لأن تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض بعيد عن قواعد الشريعة. ويقولوا شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قل واشتدت حاجة إليه يسقط الأمر به ويتوجه التيمم. مثلا هو قياس لو سمعته أول الغريب، يقولوا لهم الخل لا تمكن إزالة النجاسة به. ليه؟ يقولوا مثل الدهن، الدهن لا يقولوا ما هي الرابطة بين الدهن والخل؟ الرابطة أنهم كل منهم لا تبنى عليه قنطرة، ما هو بالكثرة اللي يحتاج واحد يبني قنطرة عليه حتى يتجاوزه، ما دخلوا القنطرة في هذا، دخلوا القنطرة غير مناسب، ما دخلوا القنطرة في هذا. قال في مناسبة، ما هي؟ أن هذا يدل على قلته بخلاف المال لكثير تبنى عليه قنطرة. ما دخل القلة والكثرة في هذا، القلة لأن الكثرة هي اللي ينبغي يناط بها حكم الشرعي، لأن النجاسة غالبة وكثيرة، فيجب أن لا تناط إلا بشيء كثير معناها متوفر لكل أحد. فلا معروف من الشارع أن الأحكام العامة لا ينيطها إلا بما هو متوفر للكافة، فلا ينيطها بالمسائل الخاصة. مفهوم؟ لذلك الإمام الشافعي في الرسالة في تعليل الأولى الفرق بين النقود والشواهر، جعليك مثلا إثمان الحرماش على إثمان، لأنه يقول مال الخاصة اللي هي الجواهر وما لا يقوم به على أحد في شيء استهلكه، وأنه مال الخاصة. فالأحكام الشرعية أنها تناط بالأمور العامة. الجنس القريب وليس الجنس الغريب، لكنه مستلزم للمناسب، لأن الشارع شهد بتأهيل جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة. يقولوا لأن الماء إذا قل واشتد الحاجة إليه يسقط الأمر به، فقالوا هذا دليل على أن للقلة والكثرة تأثيرا في الحكم، أنا أنه وهذا مناسب لشرع الحكم فيه. نعم. زاد: لا صلاحه لم يدر دون الشرعي ولم يناط مناسب بالسمعي. يقول يزيد الشبه على أن مناسبة الوصف للحكم في المناسب تتلقى من العقول مباشرة، معناها ظهور المصلحة فيه يجعل العاقل إذا سمعه يدرك مناسبته لشرع الحكم لما تترتب عليه من المصلحة ودفع المفسدة. أما في الشبه فلا تعرف مناسبة هذا الوصف للحكم إلا بورود الشرع فيه، معناها بورود الشرع في جنسه. قال صلاحه لم يدر دون الشرع، معناها صلاح هذا الوصف للتعليل وأنه مناسب لم يعرف إلا من طريق الشرع. إذن لأنه مثلا اشتراط النية في الطهارة لو لم يرد الشرع به بالتيمم لما أدرك العقل اعتبارها فيها. مفهوم؟ بخلاف الأمور المناسبة الأخرى في 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 اللي ترتب عليها مصالح، هذه تعلم بمقتضيات العقول. ولم يناط مناسب بالسمع، معناها ولم يناط صلاحية المناسب بالسمع، معناها قد تفهم تفقه وجه المناسبة ولو لم يرد به الشرع، معناها ما فيه من المصلحة تعرفه العقول بمقتضياتها، معناها ما يترتب عليه من المصلحة. كيف مثلا نقول سد خلة الفقير، هذه تتبادر إلى ذهن الإنسان المصلحة فيها. مفهوم؟ وجه المصلحة وجه المناسبة. بخلاف النية في الطهارة لو لم يرد الشرع لما يقتضي وجوب النية في التيمم لما علمنا أن النية مناسبة للطهارة. هذا الفرق بين المناسب وبين الشبه. لأن الشبه لا تعرف مناسبته إلا بوجود وصف قريب منه نص الشارع وعلى اعتبار هذا الوصف.
بحيث ما أمكن قياس العلة
ما أراد أن يبين لك ما هي درجة الشبه متى نعمل به، هل نعمل به مطلقا أو لا نعمل به. قال لك بحيث ما أمكن قيس علتي فتركه بالاتفاق أثبتي، فأثبت تركه مفعول أثبت مقدمة معناها فأثبت بالاتفاق تركه، معناها إذا أمكن قياس علتي معناها لا نرجع إليه إلا إذا فقدنا قياس العلة، ما يمكن أن نقص عليه. معناها إذا أمكن قياس العلة المشتمل على المناسبة بذاته فالآن الجو إلى قياس المناسبة. مفهوم؟ معناته أنه لا يرجع إليه إلا عند عدم وجود الوصف المناسب. إلا في قبوله تردد. قلت له هل إذا فقد قياس العلة الوصف المناسب ممكن على طول نأخذ بقياس الشبه؟ قال لك فيه تردد، هل يقبل أم لا؟ البعض قال نقبل قياسه القياس فيه، وهذا مروي عن الإمام الشافعي، والبعض تردد، وهو وقع الباقلاني من علماء المالكية، مرة قبله ومرة لم يقبله قبله. نعم. وبعض الأحناف أيضا لم يقبلوه، مفهوم؟ وبعض الشافعية إلا في قبوله تردد، معناها إلا إذا لم يمكن قياس العلة فهناك تردد في قبوله، تردد الباقلاني في قبوله، وروي عن الإمام الشافعي قبوله، وعن الأحناف عدم قبوله. غلبة الأشباه هو الأجود، قال أعلن أجود أنواع غلبة الأشباه، معناها إذا كان الشيء يشبه أصلين وهو شبهه لأحدهما أكثر من الآخر فإناطته بما هو أشبه فيه هو الأجود، هو أحسن أنواع الشبه. طبعا إذا كان الشيء مشبها لشيء واحد وغلب شبهه له هذه أفضل، لكن إذا كان يشبه شيئين وشبهه لأحدهما معناها الأوصاف اللي يشبه بها أحدهما أكثر فيلحق بذلك، هذا هو أجود. مثلوا له مثال، يقولوا ما هو الواجب في قتل العبد؟ هل هو الدية أو قيمته؟ البعض قال واجبه في قيمة مهما بلغت، يقول المالكي والشافعي، والبعض قال القيمة على أن لا تتجاوز الدية، والبعض قال لا دية ولكن قد تنقص عن دية الحر. ما هو وجد الشبه؟ يقول هو متردد بين أصلين يشبههم في الحكم والصفة، يشبه الحر ويشبه المال، يشبه المال في الحكم والصفة، يشبهه في الحكم أنه يباع ويشترى ويوهب ويعاء، هذه صفة المال، ويشبه أيضا المال في الصفة أنه تفاوت قيمته حسب تفاوت أوصافه بالجودة والرداء، مفهوم؟ لكنه يشبه الحر في إيش؟ في أنه آدمي مخاطب مذاب معاقب بأيهما يلحق. فالبعض قال أقوى شبهه بالمال في الحق بالمال في المقوم، والبعض قال لا شبهه بالحر أقوى لأنه كونه آدمي وكونه يذاب ويعاقب يجعل توجه. هذا من مقياس الشبه، هذا من غلبة الأشباه. نعم، في حكمي وصفتي ثم الحكمي فصفتي فقط لدى العلم. يقول قياس غلبة الأشباه التنوع نوع تكون غلبة الأشباه فيه في الحكم والصفة كيف اللي ذكرنا، لأنه في الحكم اللي هو أنه يشبه الحرة، في الحكم من ناحية أنه مثلا إذا قلنا أنه يشبه المال في الحكم أنه يباع ويشترى، وفي الصفة أنه تختلف قيمته مفهوم، ويشبه الحرة في الآدمية. هذا الشبه في الحكم وفي الصفة. نوع آخر يكون فيه الشبه في الحكم فقط، ما أذكر له مثال. نوع ثالث تعود فيه في الصفة فقط، الشبه في الصفة فقط، مثلوا بعضهم بإلحاق الأقوات بالبر والشعير في الربا. إذن هذا هو القياس غلبة الأشباه. هو الأجود منها أنه هذا أنا أيضا ذكرت هذا في وصمه، أنه قياس غلبة الأشباه في قضية النقود، أنه النقد الحين اللي هو النقود الورقية والنحاسية أنها تشبه النقد الأصلي من الذهب والفضة في أغلب صفاتها اللي هي مهمة منها، اللي هو كونها وسيلة للتبادل، وأن الصفات الأخرى غير ذات أهمية بالنسبة للموضوع اللي هو الجوهرية النقدية. ومن عليته يرى للصوري كالقيسير الخيلي على الحمير. من عليته هذا قال عنه يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري. احنا ذكرنا القياس الشبه في الحكم والصفة، في الحكم والصفة او في الحكم فقط او في الصفة فقط. يقول ان من عليته يرى جواز القياس الصوري فقط، معناه هذا اشتبه الصورة الشيء خلقته مع خلقة الآخرية ويرى قياسه عليه، كالقيس الخيلي على الحمير، مثلا قياس الخيل على الحمير في حرمة الأكل وفي عدم وجوب الزكاة فيهم، بجامع الشبه الصوري بيناتهم.
هذا محدث معروف سيدنا، هذا محدث معروف ولا غير اسماعيل بن ابراهيم؟
ايوه هذاك محل خلاف، هو وبعضهم جعل انه هو في ابن علية المحدث المشهور اللي روى عنه الأئمة الشافعي وغيره وثقه ابن مهدي والإمام أحمد والنسائي وغيرهم، وقالوا فيه انه من افضل الناس، واللي متوفي
193
هجرية. هما ما يفصلوا كثير منهم، لا يقول لك ابن علية يسكت. البعض يقول إن هذا ابن علية المحدث إنه غير هذا الفقيه، اللي وإن هذا الفقيه إنه ما هو ذاك، ما هو إسماعيل ابن علية الأول، إنه عنده شذوذات في مسائل فقهية، وأنه أقرب لمذهب الاعتزال، وأنه كان الله أعلم بأي هو اللي يقصدون.
السابع الدوران الوجودي والعدمي، وسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس.
هذا المسلك السابع من مسالك العلة، وهو الدوران الوجودي والعدمي، معناها أن يوجد الوصف الحكم بوجود الوصف وعدم بعدمه، وأحيانا يطلق عليه الدوران فقط، وأحيانا يطلق عليه الطرد والعكس. ما هو الطرد؟ ليس الطرد اللي ذكرناه هناك اللي هو أن الشيء مطرود عن الاعتبار، لا، اضطراده الحكم، معناها كل أن يوجد دائما. والعكس معناها انه اذا لم يوجد الوصف لم يوجد الحكم. فهذا مسلك من مسالك العله. وهو ولذلك فسر قال أن يوجد الحكم لدى وجودي والصنية وينتفي لدى الفقودي، معناها أن يوجد الحكم كلما وجد الوصف وينتفي الحكم كلما انتفى الوصف كلما فقد. فقود مصدر فقد معناها يكون لا يوجد. مثلا كي نقول بالإسكار، الإسكار نقول علة في تحريم الخمر. ليه؟ لأن وجدنا هذا الوصف إذا فقد يفقد التحريم وإذا وجد يوجد التحريم. لماذا؟ التفاح قبل أن يصل إلى مرحلة الإسكار كان مباح، فإذا وصل إلى مرحلة الإسكار حرم. فإذا فقد هذه الصفة وصار خلا ينفقد منه هذا الوصف وينتفي عنه التحريم. لكن قد يقال مثالكم بهذا بالإسكار، أنتم ما ذكرتم أنه من الأوصاف المناسبة، وليه تحطوه في الدوران؟ وأيضا قلت أنه حتى في مسلك آخر من مسالك العلة وهو مسلك الإيماء، لأنه اللي هو ترتب الحكم على الوصف، لأنه في حديث كل مسكر حرام حديث مسلم، فهو ليش تحطوهن هنا من أمثلة الدوران؟ قلنا لا مانع أن يكون للوصف الواحد ثلاث مسالك، وهذا أقوى. معناها هو له مسلك من ناحية وهي يكون في إيماء، إيماء اللي هو ترتب الحكم على الوصف، لأنه الشارع ورتب حكم التحريم على الوصف اللي قال كل مسكن حرام. وله مسلك آخر وهو المناسبة، مناسبة الإسكار للتحريم. وله مسلك ثالث وهو الدوران الوجودي والعدمي، معناها وجدنا هذا الحكم هو التحريم كلما وجد الإسكار، ووجدنا انفقاده كلما فقد الإسكار. فإذن الدوران الوجودي والعدمي هذا هو اللي هو اللي يسمى بهذا المسلك، وهو دوران الوجودي والعدمي. وسنذكر الدوران الوجودي فقط والعدمي فقط، معناها يدور الحكم مع هذا الوصف وجودا وعدما. وجدناه كلما وجد هذا الوصف وجد هذا الحكم، وكلما عدم الوصف يعدم الحكم. فهذا قالوا من المسالك. هل هو مسلك مطلقا؟ قيدوا، قال والوصف ذو تناسب أو احتمل له إلا فعن قصد اعتزل، معناته مناسبة أساسية في المسالك. معناها هذا الوصف الذي دار معه الحكم دائما وجودا أو عدما لا بد أن يكون مناسبا للحكم أو محتملا للمناسبة، لا بد أن يكون مناسبا أو محتملا للمناسبة، وإلا فعن القصد اعتزل. معناها إذا لم يكن مناسبا ولا محتملا للمناسبة حتى ولو دار معه الحكم وجودا وعدما لا نعتبره. يعلوها مثلا يمثلوها بيقولوا رائحة الخمر، رائحة الخمر هذه دائما يوجد معها الوصف اللي هو الإسكار، وبانتفائها غالبا ينتفي الإسكار، لكن لا نجعلها هي علة، هي ملازمة للعلة وليست هي علة نفسها، لأن العلة الإسكار وليست الرائحة. وإن لازمت الرائحة الوصف اللي هو الإسكار وانفقادها ينفقد الإسكار، لكن ليست هي العلة لأنها ليست مناسبة، ليست مناسبة للحكم، هذا الوصف ليس مناسبا للحكم ولا محتمل للمناسب. فالوصف هو الإسكان. فإذا وجدنا وصف يدور الحكم معه وجودا وعدما، لكنه ليس علة لأنه ليس مناسب، فلازم من المناسب أو احتمال المناسب. وإلا فعن القصد يعتزل، معناها إذا كان ليس مناسبا ولا يحتمل المناسبة لا يعتبر. وهو عندنا كثيرين سندوا، مثلوا ما درجة الدوران هذا؟ هل يعتمد عليه في مسلك من مسالك العلة؟ قال هو عند الأكثرين سند، معناه حجة ظنية، وهذا عند الأكثرين من المالكية وغيره، مفهوم؟ وقال بعضهم أنه قطعي في إفادة العلية، مفهوم الأكثر أنه في أقل، قالوا فيه جماعة قالوا ليس حجة لا قطعا ولا ظن، وهو اختيار ابن الحاجب والرازي والغزالي، لأنه يقولوا الوصف قد يكون ملازم للعلة وليس نفس العلة، كيف راية الخمر اللي ذكرنا دائرة مع الإسكار وجودا وعدما وليست علة لتحريم الخمر، مفهوم؟ لكن احنا مثلا قيدناها بأنها تكون مناسبة أو محتملة للمناسبة، مفهوم؟ وهو اللي هو الدوران الوجودي والعدمي عند الأكثرين من العلماء سند، معناها أنه يصلح علة للحكم، معناها إذا وجدنا وصفا كلما وجد وجد الحكم، وكلما انتفى الوصف ممكن نجعله علة، مفهوم؟ مثلا عندنا في الزكاة النماء، مثلا هذا النماء نقول وصف مناسب لأنه مناسب لشرع الحكم، لأنه يؤدي أن هذا المال الأخذ منه لا يضر بصاحب المال ويستفيد منه الفقير، خلاف الأخذ من المال غير النامي هذا قد تكون فيه بضر على صاحب المال لأنه لا ينمو. هذا قد وجدناه مطردا منعكسا، وجدنا الأموال اللي فيها الزكاة إما نامية بنفسها أو بتقليبها بالتجارة، مثلا الحيوانات نامية بأنفسها، الزروع والثمار هاي تعتبر نماء بنفسها، النقود تعتبر وسيلة نماء لأنها للتجري غالبا فهي وسيلة نماء. وجدنا ما كان ناميا أصلا إذا فقدت منه صفة النماء فقد صفة الوجود، كيف الحل المباح عند المالكية والشافعية؟ الحل المباح يقولوا إذا صار حاليا مباحا فقدت منه صفة النماء لأنه لم يعد ينمو ولا يستفاد منه في النماء. ووجدنا العروض، عروض التجارة لما كانت تنمو بالتجارة صارت فيها الزكاة، حالة من الطراد. نعم، بصورتين أو صورتين يوجد، وتمهيد تعرف بعض المسائل حاضرة أكثر بقى رخصوخ في ذهن من المسائل القديمة اللي حطوها. بصورتين أو صورتين يوجد، يقول الدوران هذا قد يكون في صورة واحدة، معناها في محل واحد هناك يكون أقوى، كيف عصير العنب قلنا أنه كان مباح قبل إسكاره ولما وجد فيه الإسكار حرم، ولما زال منه الإسكار صار تخل زالت الحرمة وعادت الإباحة، إذن دار الحكم مع العلة وجودا وعدما في محل واحد اللي هو عصير العنب في صورة، أنا في محل واحد الصورة هون بالمحل، في محل واحد هذا يقوى، أو في صورتين، قد يوجد الدوران في صورتين، معناها في محلين يدور الحكم مع الوصي فيهما، معناها من يوجد الحكم مع المحل في أحد مع 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 يوجد الحكم مع المحل في أحد مع الوصي في أحد المحلين، وينعدم لانعدامه في المحل الثاني. كيفاش؟ مثلا قالوا كي القمح والكتان، القمح وجد الحكم فيه اللي هو فيه الربا، لما وجد فيه الوصف اللي هو الطعم عند الشافعية طبعا وعند المالكية الاقتياط والادخار، وعدم في الكتان لما عدم فيه الوصف اللي هو الطعم أو الاقتياط والادخار، فدار الحكم مع الوصف، معناها دار الحكم مع العلة وجودا وعدما في محلين اللي هو القمح والكتان. معناها وجد الحكم في القمح لما وجد فيه الوصف اللي هو الطعم، وعدم الحكم في الكتان لما عدم فيه هذا الوصف. معناها لا يقول في صورة أو صورتين يوجد، يقول على أن هذا الدوران معناها ثبوت الحكم عند وجود الوصف وانتفاؤه عند انتفائه قد يكون في صورة معناها في محل واحد، وهذا أقوى كما أثروا به في عصير العنب، كان قبل الإسكار مباحا وبعد الإسكار صار حراما، وإذا صار الإسكار رجع إلى الإباحة. وقد يكون في صورتين مثل ما مثلوا به الكتان والقمح، القمح وجد فيه الصفة اللي هو الطعم وجد فيه الحكم، والكتان لم يوجد فيه الصفة اللي هي الطعم فلم يوجد فيه الحكم. مفهوم؟ مثلوا لها أيضا بوجوب الزكاة في النقدين، النقدية هي علة وجوب الزكاة فيه. هذا نقوله لما وجدت النقدية في الذهب والفضة وجبت فيهما الزكاة، ولما فقدت في العروض اللي هي الثياب وغيرها عدم الحكم اللي هو وجب الزكاة، فصار الدوران في صورتين، لأنه وجوده في النقد وعدمه في غير النقد. وفهم؟ وهذا في غير صورة الخلاف اللي هو الحل المباح، لأنه الحل المباح يتناوله من قال هو نقد فتجب فيه الزكاة، ومن قال لا تجب فيه الزكاة قال نعم هو وأصل نقد لكن انتفت فيه صفة النقدية اللي توجب الزكاة اللي هي إنما. نعم. فإذا الدوران اللي هو وجود الحكم عند وجود الوصف وانتفاؤه عند انتفائه سند عند الأكثرين إذا كان مناسبا أو محتملا للمناسبة، وبعضهم جعله قطعيا وبعضهم جعله ظنيا وياك هو الراجح، والبعض قال لا يعتبر به. هذا إذا قد يكون في صورة واحدة معناها في محل واحد وذلك أقوى، وقد يكون في صورتين معناها في محلين في شيئين واحد منهم توفر فيه الوصف واحد لم يتوفر فيه الوصف. ما ذكر على أن هذا الدوران أنه أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلة وضائرة، يقول إحنا اعتبرناه ليه؟ لأن وجدنا أن في أمور الدنيا وكثير من أمور الآخرة وجدنا أن نعتمد فيها على أن الشيء إذا شفنا دائما يوجد مع هذا الشيء نقول هذا معناها مصلحة، وإذا وجدناه على العكس نبني عليها. مثلا الأدوية، ليش عرفنا أن هذا دواء مفيد كذا وهذا غير مفيد؟ لأن حسب التجربة، معناها دار وجود الفائدة فيه مع استعماله والعكس بالعكس. مفهوم؟ إذن عرفنا كثير من الأمور لا بتجربتها، معناها دوران وجود الشيء معه وعدم. عرفت اني لا شربت هذا الدواء يفيد في كذا في التسهيل يفيد في كذا يفيد في كذا، هذا لا بالتجربة، التجربة اللي هي العادة هي معناها دوران وجود الوصف معه وعدم، مفهوم؟ اتقاء كثير من التجربة هي دوران مع الوصف. والنافعات عاجلا، وكذلك ان امور عرفنا ان في الاخره ان وجود الثواب معها ووجود عند عدمها غاث الملهوف نصر النار المؤثر داخل.
الثامن الدوران الوجودي يسمى الطرد، وجود حكم حيث الوصف حصل والاقتران في كيف الوصف حصل.
الدوران الوجودي فقط اللي هو الطرد، معناها وجد الحكم عندما وجد الوصف لكن لا ينتفي عند انتفائه. الفرق بينهم على الأول، ذاك يوجد الحكم عند وجود الوصف وينتفي عند انتفائه، هذا وجدناه يوجد عند وجوده لكن لا ينتفي عند انتفائه، فهو أضعف من الأول. من الأول معناها أن الطرد الملازمة في الوجود فقط وليس في العدم. دوران الوجودي معناها اللي هو الطرد، معناها يطرد الحكم مع وجوده لكن لا ينعدم من عندهم. قال وجود حكم حيثما الوصف حصل، وجود حكم حيثما الحكم الوصف حصل والاقتران في انت انحضر، معناها ما هو حقيقة الدوران الوجودي اللي هو الطرد؟ هو أن وجود الحكم مع وجود الوصف لكن ينتفي اقتران لا معناها والاقتران في انتفاء انتفاء الوصف انحضر، معناها لا يقترن انعدام الحكم بانعدام الوصف، مفهوم؟ لأنه لو اقترن انعدامه بانعدام الوصف يكون هو الدوران الوجودي والعدمي، هذا الدوران الوجودي فقط. نعم. ولم يكن تناسب بالذات وتبع فيه لدى الثقات، يقول معناها هو كلما وجد الوصف وجد الحكم لكن قد ينعدم الوصف ولا ينعدم الحكم، ومع ذلك لا يوجد تناسب بالذات ولا بالتبع. لو وجد تناسب بالذات لكان هو المناسب فنعمل به، ولو وجد تناسب بالتبع لكان هو الشبه فنعمل به. لا، هو لم يوجد فيه تناسب لا بالذات ولا بالتبع، ليس مناسبا ولا يستلزم المناسب، ويوجد الحكم مضطردا مع وجوده لكن لم يضطرد العكس، معناها وجد الوصف انعدم الوصف وبقي الحكم. هل هو هذا يعتبر ولا لا؟ قال ورده النقل عن الصحابة. قال جماعة من العلماء قالوا الدوران الوجودي هذا لا نقبل، ليه؟ ما دليلكم على عدم القبول؟ قالوا احنا المعتمد الأساسي في القياس هو عمل الصحابة. الصحابة عملهم ما كانوا يعتمدوا إلا على المناسب، ما كانوا يعتمدون إلا على ما فيه مصلحة أو ما فيه دفع مضرة. يقول هو هذا الدوران الوجودي لا يتضمن جلب مصلحة ولا درء مفسدة، وما لا يتضمنها لا يعلل به، لأن الصحابة ما وجدناهم اعتبروا إلا ما ترتب عليه مصلحة أو ما تنفعه من نفسه. ومن رأى بالأصل قد أجابه معناها، ومن رأى اعتباره أجابه بالأصل. ما معنى الأصل؟ معناها ومن رأى اعتبار الدوران الوجودي أجاب بالأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في هذه المقارنة معناها مقارنة الحكم للوصف في الوجود، أن يوجد الحكم كلما وجد الوصف، هذا يدل على أن الوصف علة للحكم. وإياك ما نجعله الأوصاف تعبدية فقط، لأن الأصل أنه لا نلجأ إلى التعبد وأن الحكم لا علة له إلا عند العجز عنها. معناها احنا قلنا ان الدوران الوجودي والعدمي تكلمنا عنه، وانه مسلك عند الاكثر، اللي قال انه قطعي واللي قال انه ظني، ولا قال هو قال انه لا يعتبر به. الدوران الوجودي وهو ان يوجد الحكم دون الوصف، انا يوجد الحكم مع وجود الوصف لكنه لا ينتفي بانتفائه. هذا قلنا انه رد كثير منهم، واعتمدوا على النقل عن الصحابة، قالوا المنقول عن الصحابة في القياس إنما هو اعتبار المصالح ودفع المفاسد، إنما هو المناسب فقط، فهذا معناته أنه غير مقبول. ومن رأى اعتباره أجابهم بالأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أنه ما دام هذا الوصف وجدناه يدور معه الحكم وجودا، ولو لم يوجد معه عدما، ان هذا يقتضي اعتبار اصل، لان الاصل عدم التعبد. معناها ان الاحكام لها علل هي اللي انيطت بها. إذن إنه هو اللي هو فيه البعض قال الدوران قاعد لا نشعلوه حجة مطلقة، من باب أولى إنه ما يجعل طرد حجة، مفهوم؟ واللي قالوا إن الدوران الوجودي والعدمي من حجة اختلفوا حجية الطرد، اللي وجد الحكم بوجوده ولم ينتفي بانتفائه. واضح. ورده النقل عن الصحابة معناها عبارة شوي فيها قلق، ورده بالنقل عن الصحابة معناها من رده اعتمد على النقل عن الصحابة، أن الصحابة المنقول عنهم إنما هو الاعتماد في القياس على جلب المصلحة ودفع المفسدة. ومن رأى في محذوف، ومرة اعتباره أجاب بالأصل. بالأصل قد أجاب. الأصل هو أنه الأصل أن الأحكام أنها معللة، مفهوم؟ ويقولوا ما دمنا وجدنا الحكم يوجد دائما مع وجود هذا الوصف معناته المعلل، مفهوم؟ بقي النوع الآخر وهو العكس، اللي هو الدوران العدمي، والعكس وهو الدوران العدمي، يسموه بالعكس ويسموه بالدوران العدمي، وهو ليس بمسلك لتلك فعلم، معناها ليس بمسلك لعلته، معناها إن أنت ما هو ما وفسرها قال إن أنت في الحكومة الوصف انتفى وما لدى الوجود إثره اكتفى، معناها هو عكس الماضي، هو ينتفي الحكم مع انتفاء الوصف، ولكن لا يوجد مع وجود الوصف، لا يلازم وجوده وجود الوصف. ومثلوا له مثل المؤلف في الشرح يقول لو علل المالكي ربا الفضل في الطعام بالطعم، فإن الحكم اللي هو الربا منتفي عند المالكية في التفاح مثلا، مع وجود ذاك الوصف اللي هو الطعم، مع أنه هذه أصلاً علة الشافعية وليست علة المالكية. لأنه الشافعية لهم علم بالطعم، عندهم الربا ربا الفضل في كل ما هو مطعوم، بينما المالكية معلم من المقتات والادخار، وغير المقتات والادخار عندهم ما فيه ربا الفضل. لكن لو قدرنا أن مالكيا علل بالطعم ومع ذلك ملتزم بمذهبه، قال نعم الطعم علة الربا علل بها، هذا قالت البر ربا لأنه مطعوم، إن لو التفاح قال لا. إذن وقع العكس، انتفى الحكم لما انتفى الوصف، لكن لم يثبت الحكم مع وجود الوصف، معناها ما انتفى فيه وصف طعمه، انتفى منه الحكم، لكن وجد الطعم عنده ولم يوجد الوصف ولم يوجد الحكم، وهذا ليس بعلة عندهم على الصحة.
لماذا لم يوجد عند المالكي الحكم عند التفاح؟
هو هذا تمثيل منهم فقط، المالكي ما هو اللي يسويها، لأنه أصلا هذا مثال والشيخ لا اعترض المثال، لأنه كيف تتصور هذا؟ صوروه بذا، لأنه المالكي قال لا علة عندي في هذه الربويات هو الاقتيات والادخار، لأنه قال الشارع نص على البر والشعير والتمر والزبيب، هذه هي المطعومات آنذاك، معناها هذه هي اللي يقتات بها غالب قوت الناس والسلام في ذلك العصر، فنقيس عليها كل ما كان جمعنا. ولذلك ما لم يكن مقتاتا ولا مدخرا هيا لا نجيب فيه ربا الفضل، نحرم فيه ربا النساء، ربا النساء محرم في كل مطعوم عنده، لكن لا نجيب فيه ربا الفضل، لا نحرم فيه ربا الفضل. فالتفاح عندهم ولو كان مطعوما لا نحرم فيه ربا الفضل. الشافعي علل بعلة أخرى وهي الطعم، وقال هذه العلة مضطردة، كل ما كان فيه مطعوما يوجد فيه الربا، واحتج بما في حديث مسلم أنه لا تبيع الطعام بالطعام إلا من ذنبه، فقالوا هذا في نوع من الإيماء أن الطعم هو المعتبر. ورد عليهم الآخرين بالتخصيص بالعرف العملي، كان العرف من المخصصات والعرف حيث قارن الخطابة واختلفوا هل هو لا العرف القولي أو العرف الفعلي، فقالوا العرف آنذاك إطلاق الطعام على البر، ما هو اللي يطلق عليه الطعام، كيف بعض البلاد ذلك يقول لك الطعام لا نوعية معينة، في المغرب عندهم الطعام اللي قالوا هو الكسكس، فقالوا هذا لا يقتضي أنه هو مناط التحريم، مفهوم أنه علة منع الربا فيه. فهم عسانهم يعطوا صورة، قالوا لو قدرنا، وقال مالكي ما هو ملتزم بأن الطعم هو العلة، قال البر فيه الربا لأنه مطعوم وجد فيها الوصف وصف الطعم، وطبعا وجد فيه وصف الطعم وجد فيه اقتيات الادخار، فقلنا له التفاح قال لا، فنقول هذه العلة ما هي مضطردة، وجد الوصف ولم يوجد الحكم، وجد الوصف اللي هو الطعم ولم يوجد الحكم
الربا
اللي هو الربا، مفهوم؟ الأنواع إذا الدوران الوجودي والعدمي، وقلنا أنه هو الأكثر بأنه جعل أنه مسلك مسالك العلة، الدوران الوجودي فقط دون العدمي لكن أضعف من قال به البعض، والآخرين قالوا لا نقبله لأنه لم يسوى عمل الصحابة. الدوران العدمي فقط هو أضعفها، يوجد الحكم مع وجود الوصف ولكن لا ينتفي مع انتفائه. هذا